القلب نعطيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه وعلى صحبه أفضل صلاة وأجل تسليم. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج من القلب، البرنامج الذي يأتيكم في مساء كل أربعاء في تمام الساعة 9. عنوان حلقتنا لهذه الليلة إن شاء الله ستكون عن فريضة من فرائض الإسلام، فريضة مهمة ألا وهي الجهاد. نريد أن نتعرف على شروط هذه العبادة وهذه الفريضة، وما هي الضوابط، وهل يعد كل قتال من الجهاد المأمور والمشروع، وهل تعد التفجيرات والانتحارات وخطف الطائرات من هذا النوع. هذه تساؤلات وغيرها كثير أريد أن أطرحها إن شاء الله مع شيخي الفاضل ضيف البرنامج الدائم، لعلها تجد جوابا لكم. أرحب بك شيخي الفاضل في مقدم هذه الحلقة.
يا مرحبا
بك، حياكم الله. الله يحفظك شيخنا. بعد الترحيب بك، لا شك أن هذا الموضوع موضوع مهم ويدور في خلد كثير من الناس، عبادة عظيمة وفريضة من فرائض الإسلام، لكن تكترف شيخي الفاضل هذا الموضوع تساؤلات يعني لا يعرف بعض الناس عنها أجوبة، وقد تحدث أمامهم بعض الأمور ويعدونها من الجهاد، وقد يثبطون ويمنعون بعضا من الأمور وهي من الجهاد الشرعي المأمور. بداية في هذه الحلقة نريد أن نعرف هذا المصطلح، لما يسمع المشاهد والمسلم عبارة الجهاد ما هو هذا التعريف له؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأشكرك على طرح مثل هذا الموضوع، وهو موضوع مهم جدا، ويهتم أهل العلم بذكر ما يدور حول هذه المسألة من المسائل، وتذكر في كتب الفقه، وهناك كتب خاصة بموضوع الجهاد. والجهاد من بذل الجهد، بذل الجهد هذا هو الجهاد، ودفع المشقة. يعني الإنسان جهد تعب وبذل جهدا قالوا جاهد. وأما الجهاد الشرعي المعروف وهو بذل الجهد في قتال الكفار، ومن هذا نعرف أنه لا يمكن يكون الجهاد بين المسلمين، إنما الجهاد بالاصطلاح هو بذل الجهد في قتال الكفار، وأما غير الكفار فلا يمكن يكون معهم جهاد، ويسمى بقتال أهل البغي أو أهل العدوان أو الظلمة أو ما شابه ذلك من الأمور، ويسمى جهادا، وإنما الجهاد ضد الكفار فقط. فهذا هو الجهاد من حيث تعريفه لغة واصطلاحا.
نعم، شكرا لكم شيخنا. كون العبادة هذه فريضة الجهاد لما يشرحها الشارع الحكيم لا بد أن من وراها مقصد عظيم، كونها كسائر العبادات، فما حكمة الشرع من فرضية هذه العبادة؟
هو لا شك أنه لا يمكن أن يقوم شيء إلا له من يدفع عنه ويحميه. هذا الدين يحتاج إلى حماية. الله تبارك وتعالى يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأمر بعبادته سبحانه وتعالى، وأمر بدعوة الناس إلى عبادة الله جل وعلا، وأخبر ربنا تبارك وتعالى أنه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهناك من الناس من يمنع وصول الخير للناس بسبب يعني نفوس سيئة أو من الشياطين، الإنس شياطين الجن، فيمنعون الناس من قبول الحق. وهناك بعض الحكام الظلمة والملوك الظلمة يمنعون وصول الخير للناس، فهؤلاء حتى يوصل الخير للناس أحيانا يضطر المسلمون إلى قتالهم إلى جهادهم. فالحكمة من الجهاد أمران اثنان، إما أن يكون دفعا وإما أن يكون طلبا. أما الدفع فهو رد أعداء الله تبارك وتعالى من إيذاء المسلمين والتعدي عليهم وفتنهم في دينهم، وذلك يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فأحيانا يكون الجهاد دفعا من لرد شر وإيذاء الكفار، وأحيانا يكون الجهاد طلبا وهو في حال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لمنع أولئك الحكام من التسلط على الناس وعدم إيصال الخير لهم. ولكن هذا وهذا له شروط وضوابط.
شكرا الله شيخنا. شيخنا نريد أن نعرج على فضل هذه العبادة اللي هي فضل الجهاد، قد جاءت نصوص الشريعة بها.
طبعا فضائلها كثيرة جدا، يكفيك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ويقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ذلك هو الفوز العظيم. يقول الحسن البصري: ربح البيع، والله يحلف ربح البيع، الله أعطاك النفس والمال ثم اشتراها منك، وهذا كرم منه سبحانه وتعالى، وهبك جل وعلا النفس وهبك سبحانه وتعالى المال ثم قال: أشتريه منك. أي فضل أعظم من هذا؟ يشتري منك ما وهبك سبحانه وتعالى. يذكرني هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر بن عبد الله لما اشترى منه الجمل ثم وهبه له. كذلك هنا ربنا تبارك وتعالى يهبنا الحياة، يهبنا المال ثم يشتريها منا، ويعطينا في مقابلها الشيء العظيم: جنات تجري من تحتها الأنهار، مساكن طيبة في جنات عدن، ثم نصر في الدنيا. وإذاك يقول الحسن البصري: ربح البيع والله، ربح البيع والله. فلا شك أن الجهاد له فضل عظيم. الله تبارك وتعالى يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فلا شك أن فضل الجهاد عظيم عند الله تبارك وتعالى. نعم،
شكر الله شيخنا. هذا يعني من ناحية فضل الجهاد عموما. إذا أردنا أن نعرف فضل المقتول في الجهاد وهو الشهيد، هل له فضل قد جاءت الشريعة بعينه؟
أي نعم، لا شك. يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد سبع خصال، يعني أول شيء يقول: يغفر له مع أول قطر الدم، يغفر للشهيد، يحلى بحلية الإيمان، يوضع على رأسه تاج الوقار، ثم يشفع في 70 من أهله، يغفر له مع أول قطرة دم، كذلك يزوج 70 من الحور العين، يؤمن من الفزع الأكبر، ويؤمن فتنة القبر. يعني أجر عظيم جدا، هذا حدث أخرجه الترمذي في سننه، فتجد أن الأجر الذي رتبه الله تبارك على المجاهد في سبيل الله. ويقول ربنا تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. فالقصد أن الإنسان الذي يقاتل في سبيل الله لا شك أنه يناله أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، سواء انتصر أو قتل، يعني نال أجر الشهادة أو لم ينلها، لأنه في على كل حال هو منتصر. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم قال: نرجو إحدى الحسنيين، له إحدى الحسنيين، يعني إما أن ينتصر ويأخذ حسن الدنيا، وإما أن يستشهد ويأخذ حسن الآخرة، وهو بين هذه وهذه.
نعم، شك من أجر عظيم. طيب شيخنا، الشهيد إذا قتل هل هناك أحكام فقهية تعنيه من ناحية تغسيله وتكفينه والصلاة عليه؟
نعم، الشهيد شهيدان، يعني شهيد الحكم وشهيد الحقيقة. شهيد الحقيقة هو الذي يقتل في سبيل الله في المعركة، هذا له حكم الشهيد من كل وجه، ومن ذلك أنه لا يغسل، ويكفن في ثيابه التي مات فيها، ولا يصلى عليه لأنه لا يحتاج إلى الصلاة. نحن عندما نصلي على الميت ندعو له، نقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، دعاء، ثم نقول: اللهم باعد بينه وبين خطاياك وبعد المشرق والمغرب، نقول: اللهم نقي هذا، اللهم تجاوز عنه، ندعو له. الشهيد ما يحتاج، لأنه غفر له مع أول قطرة دم، طيب، ورأى مقعده في الجنة، انتهى الأمر، فهو مغفور له، فلكن لا يحتاج إلى الصلاة عليه، لكن تجوز الصلاة على الشهيد تجوز، ولكن لو ما صلي عليه ما يحتاج إلى هذه الصلاة، هذا الشهيد يعني حقيقة. أما الشهيد حكما وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعبدون الشهيد فيكم؟ قال: الذي يقتل في سبيل الله. قال: شهداء أمتي إذن قليل. ثم قال: المفطون شهيد، والغريق شهيد، والهدم شهيد، والمرأة تموت في نفاسها شهيدة، طيب، والغريق شهيد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني مجموعة من الأمور، إذا مات الإنسان بهذه الحالة أو تلك الحالة فإنه يكون شهيد. هذا يقول له إيش؟ شهيد حكما وليس حقيقة، يعني يأخذ أجر الشهيد لكن لا يطبق عليه أحكام الشهيد،
لتغسيل التكفير،
لا يغسل ويكفن ويصلى عليه، بل حتى الذي يصاب في المعركة، يعني سعد بن معاذ مثلا أصيب في معركة الخندق، ولكنه جلس أياما ثم مات، فغسل وكفن وصلي عليه، لأنه لم يمت في المعركة. فالشهيد هو الذي يموت في المعركة.
شكرا لكم شيخنا. لعل المشاهد الكريم يتبادر إلى ذهني أن الجهاد هو المتعلق بالقتال، فهل هذا المعنى الصحيح أم أن الجهاد بمعنى أوسع يشمل صورا عديدة؟
لا شك، الله تبارك يقول: وجاهدهم به جهادا كبيرا، هو القرآن الكريم. لذلك أهل العلم يقول: هناك جهاد الكفار، هناك جهاد المنافقين، طيب، وهناك جهاد النفس. طيب، الجهاد له صور كثيرة. طيب، الله تبارك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فجهاد الكفار في القتال وجهاد المنافقين في فضحهم وبيان عورهم وغير ذلك. هناك جهاد باللسان وهو نشر العلم والرد على أهل الباطل، هذا جهاد باللسان. جهاد بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هناك جهاد النفس الذي يجاهد نفسه و يعني يمنعها عن الباطل ويجرها إلى الخير، هذا أيضا يسمى جهادا. لكن الجهاد إذا أطلق ينصرف تماما إلى قتال الكفار.
نعم. شكرا لكم شيخنا. لا شك أن المتبع إلى كتب الشريعة يجد أن الجهاد يقسمه الفقهاء تقسيمات عديدة، منها يكون جهاد دفع وجهاد طلب، منها يكون فرض عين، منها يكون فرض كفاية. نبسط المقام في هذه المسألة مهمة.
هو لا شك أن الجهاد جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الدفع هو أن يهجم الكفار على المسلمين، هذا يسمى جهاد الدفع، أن يدفع المسلمون عن أنفسهم. الكفار هم يغزون المسلمين فيدافع المسلمون عن أنفسهم، هذا يسمون جهاد الدفع. جهاد الطلب هو أن يخرج المسلمون إلى قتال الكفار، أن يخرج المسلمون إلى جهاد الكفار. يعني كمثال مثلا الخندق جهاد دفع، لأن المشركين هم هجموا على المدينة. حنين جهاد طلب، المسلمون هم الذين ذهبوا إلى الكفار، وهذا له أحكام وهذا له أحكام تخصه. طبعا بالنسبة لجهاد الطلب هو ليس مقصودا لذاته، يعني هذه مسألة أرجو أن تكون واضحة، وهي أن الجهاد وسيلة وليس غاية.
كيف ذلك؟
يعني الجهاد ليس مقصودا لذاته، يعني إذا ما احتجنا الجهاد ما نجاهد، يعني ما هو غاية في حد ذاته. يعني عبادة الله غاية في حد ذاتها، الجهاد وسيلة لتحقيق الغاية. فإذا أسلم الكفار ما نحتاج نجاهدهم. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث بريدة صحيح مسلم، أرسل بريدة وأوصاه صلى الله عليه وسلم، قال: إذا حاصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، أن يسلموا، فإنهم أجابوا يعني أسلموا بالله تبارك وتعالى فأمرهم بالهجرة. هذا في أول الأمر، في أول الأمر كان المسلم إذا أسلم يؤمر بالهجرة إلى المدينة لتتقوى المدينة، لأنها بيضة الإسلام في ذلك الوقت. كل مسلم يجب عليه أن يهاجر إلى المدينة حتى يتقوى المسلمون يكثر عددهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أجابوك يعني دخلوا في دين الله تبارك وتعالى فأمرهم بالهجرة، فإنهم أطاعوك يعني الهجرة فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، خلاص إذا ما في جهاد ما نقاتلهم لأنهم دخلوا في الإسلام. فالجهاد ليس مطلوبا لذاته وإنما هو وسيلة، تحققت الغاية بدون الجهاد، أسلموا ما في جهاد. طيب، فإنهم امتنعوا أي امتنعوا عن الهجرة، أسلموا لكن امتنعوا عن الهجرة، فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء حق. هذا إذا دخلوا في الإسلام امتنعوا عن الهجرة، وقلنا هذا في أول الأمر لما كان الناس يؤمرون بالهجرة، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فإذا امتنعوا عن الهجرة فهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء حق، يعني الفيء الذي يأتي للمسلمين من الجهاد ليس لهم في حق, إنما يوزع على غيرهم من المسلمين الذين كانوا قد هاجر إلى المدينة. طيب وافقوا على الهجرة, وافقوا على الإسلام. طيب فإن هم امتنعوا عن الشهادتين, يعني امتنعوا عن الإسلام, فأمرهم بالجزية. هنا ينتقلون إلى الجزية, والجزية عبارة عن إيش؟ أنهم يبقون في بلادهم على دينهم الذي يريدون. طيب ولكن يدفعون الجزية مقابل بقائهم في الأرض, نسمحهم أن يبقوا في هذه الأرض يدفعون مقابلها جزية. فإن أجابوا دفعوا الجزية فيبقون في أماكنهم وليس ولا يقاتلون. فدل على أن الجهاد أيضا إيش؟ وسيلة وليس غاية في حدها. إلى الآن ما صار جهاد. فإنهم امتنعوا, يعني رفضوا أن يدفعوا الجزية, قال فاستعن بالله وقاتله. فنظر أن القتال لم يأتي إلا بعد امتناعهم عن الإسلام, امتناعهم عن الجزية, ثم بعد ذلك يقاتلون. وهذا أنا أصورها لك بطريقة أخرى, لا كلنا ذكرناها في مرة سابقة لكن لا بأس أن نعيدها لأن الآن موضوعها. بعض الناس يرى أن الجهاد اعتداء على الناس وإخراجهم من الأرض وتعدي عليهم, ليس الأمر كذلك. هذه الأرض لله سبحانه وتعالى, والله تبارك وتعالى يعني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا سبحانه وتعالى, فالأرض ملكه جل وعلا. ثم سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, فأذن للناس أن يعيشوا في أرضه وأن يتنعموا بنعمه إذا هم عبدوه سبحانه وتعالى. هناك من الناس من قال أعيش في أرض الله ولا أريد أن أعبده, ما يجوز. كمن يأخذ أرضا لك تملكها ثم يستفيد منها يقطنها وبعد ذلك لا يرضى أن يدفع لك أجرة طيب وأن يبقى فيها رغما عنك, هذا خطأ ولا يمكن أن تقبله أنت. فأنت بين حالين, إما أن تستطيع أن تخرجهم ما لا تستطيع. حتى في زمننا هذا لو قدر أن لي أرضا وهذه الأرض لنفرض أنها لها مساحة معينة 1000 متر مثلا, سكنت في جزء منها وأبقيت جزءا آخر لم أبنه, تركت أرض مكشوفة قلت أنا أبنيها مستقبلا الآن لا أحتاجها, فجئت أنت بارك الله فيك واستخدمت هذه الأرض, ليس من حقك, هذه الأرض ملكي ليس من حقك أن تستخدمها إلا في واحدة من 3 حالات, إما أن تستخدمها بإذني أنا أذنت لك أقول لك استخدمها ما في أي مانع هذا برضاي, وإما أن تستخدمها بأجرة أقول لك ادفع لي أجرة واستخدم الأرض, أرضي ملكي هذه استخدمها بما شئت لكن أعطني أجرة, وإما أن تستخدمها رغما عني. عندك 3 حالات, بإذني بدون مقابل, بإذني وبمقابل, بدون إذني رغم عني. طيب فإذا كنت قويا أقوى منك وأخذتها بغير إذني لو أخرجتك منها هل يعيب هذا علي أحد؟ لا يعيب علي أحد, بل يعيبون عليك أنت لأنك أنت المعتدي, أنت الذي اعتديت على أرضي, ما جعلناك مجرما ليلة. طيب أنت الذي اعتديت على أرضي, فإذا أخرجتك ولو بالقوة الكل سيقف معي ويقول هذا هو المعتدي. هذه الأرض التي نعيش عليها أرض الله سبحانه وتعالى, والله جل وعلا يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا, أناس عبدوا الله وأطاعوا فقال اسكنوا في أرضي أذنت لكم بدون مقابل, أناس أبوا أن يعبدوا الله في أرضه يعيشون في أرضه ويأكلون من رزقه ويعبدون غيره سبحانه وتعالى. فقال الله للمسلمين أنا لا أقبل أن يعيش هؤلاء في أرضي ويعبدون غيري وأنا خلقتهم وأنا رزقتهم, فلا آذن لهم حتى يدخلوا في ديني, فإن لم يدخلوا في ديني فليدفعوا أجرة لكم لتنتفعوا أنتم بها لأنكم عبدتموني, فإن أبوا قاتلهم وأنا أذنت لكم أن تقاتلوا.
تصوير جميل,
هنا ما في أي مشكلة, هنا هكذا الجهاد. الجهاد هو قتال من يريد أن يعيش في أرض الله ولا يعبده ولا يدفع جزية, هذا الذي يقاتل, أما غيره لا يقاتل. وليس هو مقصودا لذاته كما قلت. ولذلك لو نظرت كما قال بعض الحاسبين يقولون جمع من قتل في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كلها، بدر، أحد، خندق، خيبر، غزوة بني النضير، بني قينقاع، بني قريظة، بعد ذلك مؤتة، مؤتة ما شارك النبي لكن في زمنه صلى الله عليه وسلم، ثم فتح مكة، حنين، تبوك، وبينها غزوات صغيرة كالمريسيع وغيرها، نقول لم يتجاوز القتلى 1000.
الله أكبر. في كل غزوات هذه؟
في كل غزوات لم يتجاوز 1000. فالإسلام دي الرحمة، ما قصد قتل الناس، وإنما قصد دعوة الناس، إرشاد الناس، إيصال الخير للناس، هذا هو المقصود. فليبلغ 1000، فليبلغ 2000. هذه المعارك والمجازر التي تكون بين الناس اليوم وقبل اليوم، كم، ما أقول 1000 ولا 2000، مئات الآلاف. كم قتل في العراق اليوم منذ أن جاءهم الأمريكان قبحهم الله؟ كم قتل هناك؟ كم قتل من الأفغان؟ كم قتل من الفلسطينيين؟ كم قتل من الآن في سوريا؟ كم قتل في سوريا في أيام، أشهر معدودة؟ طيب كم قتل منهم؟ أكثر من الذين قتلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كله بمراحل. فلذلك الإسلام دي الرحمة، لم يأتي لقتل الناس، وإنما جاء لدعوة الناس إلى دين الله تعالى.
نعم شيخنا، ذكرنا الدفع والطلب، متى يكون فرض كفاية وفرض عين في حالات؟
الأصل في الجهاد فرض كفاية. هذا هو الأصل، كما نقل ابن قدامة وغيره من أهل العلم أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، هذا هو الأصل فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يذهب للقتال، أحيانا ما يذهب، يأمر السرايا تخرج تقاتل وهو جالس، ولو كان فرض عين
خرج
ما جلس صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس معه بعض أصحابه ولا يأمرهم بالخروج جميعا، فدل على أنه ليس فرض عين. فهو الأصل فيه أنه فرض
كفاية.
قال أهل العلم ويكون فرض عين في 4 حالات، يعني تحول القتال من فرض كفاية إلى فرض عين في 4 حالات. الحالة الأولى إذا حضر القتال، يعني من دخل في القتال حضره وكان قتاله قائما لا يجوز له أن يفر، لأن فراره إضعاف مسلمه وتخذيل لهم، وجعله من 7 موبقات الفرار من الزحف، فهنا يكون فرض عين لمن حضر القتال. الحالة الثانية إذا استنفره الإمام، إذا إمام المسلمين استنفر الناس في الجهاد، يكون هنا فرض عين على كل من كان من أهل الجهاد،
دعوة الناس إلى القتال،
دعوة الإمام الناس إلى القتال. الحالة الثالثة إذا احتاج إليه، يحتاجون لهذا الشخص لتخصصه مثلا، طيب تخصصه قائد دبابة، قائد طيارة، صانع متفجرات، اللي يكون، طيب إذا احتاج إليه بشخصه فهنا يكون في حقه فرض عين. الحالة الرابعة إذا دخل العدو بلاد المسلمين، هنا يكون فرض عين، الجميع يقوم للقتال. هذه 4 حالات ينتقل فيها الجهاد من فرض كفاية إلى فرض عين.
شيخنا أثرت النقطة قضية الجزية، يعني لأنها لم تفتح المشاهد كتعريف، ومن هي تفرض؟ هل علم كفار أم على اليهود والنصارى؟
هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني من الذي يدفع الجزية؟ الله تبارك وتعالى قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب، طيب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والله تبارك وتعالى أمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب، قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بعض أهل العلم ذهب إنه لا يدفع الجزية، طيب، إلا اليهود والنصارى، طيب، وهي الآية قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا الذين يدين الحق من الذين أوتوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأمر الله تبارك وتعالى أن تأخذ الجزية من هؤلاء. فبعض أهل العلم ذهب إنها لا، فقط تأخذ منهم
الجزية
ولا تأخذ من سائر الكفار كالملاحدة مثلا، الشيوعيين، المجوس، الهندوس، البوذيين وغير ذلك مما يعبد الناس، فآلهة الناس شتى، فقال لا تؤخذ الجزية إلا من يهود ونصارى، أما غير اليهود والنصارى فإنه إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا، ما في حل وسط. وذهب الإمام مالك إلى أن الجزية تؤخذ من كل كافر، الجزية تؤخذ من كل كافر بدون تفريق، وإنما ذكر اليهود والنصارى لأنهم أقرب الكفار إلى المسلم من حيث السكنة ومن حيث كذلك القرب الديني، يعني يقونهم أهل الكتاب. طيب، فذكر اليهود والنصارى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، عفوا عبد الرحمن بن عوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس، قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فأخذ الجزية من المجوس، فدل على أنهم تؤخذ من كل كافر، وهذا هو الصحيح، وهذا الذي جرى عليه عمل السلف. الصحابة في جهادهم لم يقاتلوا فقط اليهود والنصارى، لما جاءت الفتوحات تعدوا اليهود والنصارى ودخلوا بلادا تعبد الأصنام وملاحدة وغير ذلك، وأيضا قبلوا منهم الجزية، فدل الجانب العملي أيضا على أن الجزية تؤخذ من غير اليهود والنصارى. فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الجزية تؤخذ من كل كافر، كل كافر تؤخذ منه الجزية.
الله خير. طيب شيخ، ننتقل إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يقاتل الناس هل يغير عليه مباشرة؟
أبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام، قلنا الآن حديث بريدة يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبو يدعوهم إلى الجزية، فإن أبو استعان على الله، استعان بالله وقاتلهم. طيب نعم، لا ما كان ما يقدر.
أبدا
لا يقدر النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا لا يمكن أن يقدر صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف هو يقول آية المنافقي إذا خاصنا إذا عهد غدر، لا يمكن أن يعهد ويغدر صلى الله عليه وسلم، أبدا لا يمكن.
جزاكم الله خير. لعلنا أعزائنا المشاهدين نخرج إلى فاصل ثم نكمل بقية محاور الحلقة، فتابعونا.
من القلب نحييكم ودفء القلب نعطيكم نوحد صف أمتنا. سألت الله رب العرش يبقيني يزيد العمر أعمارا ويحييني لأرفع راية التوحيد والدين، أجاهد في سبيل الله يرضيني من الدنيا رضا الرحمن يهديني، وأسعى ثابت الأقدام بيقيني، فلا دنيا الورى يوما ستغريني، فنور الله جل علاه يغويني، وحب الله يسري في شراييني، وأعصاه فيغفر لي ويرزقني ويعطيني. سألت الله رب العرش يبقيني، سألت الله رب العرش يبقيني يزيد العمر أعمارا ويحييني لأرفع راية التوحيد والدين، أجاهد في سبيل الله يرضيني من الدنيا رضا الرحمن يهديني، وأسعى ثابت الأقدام بيقيني، فلا دنيا الورى يوما ستغريني، فنور الله جل علاه يغويني، وحب الله يسري في شراييني،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا.
من القلب نحييكم ودفء القلب نعطيكم نوحد صف أمتي.
حياكم الله أعزائي المشاهدين، عودة بعد الفاصل واستكمال لمحاور حلقة رياضة الجهاد شروط وضوابط. شيخنا الفاضل، وقفنا عند سؤال الحقيقة يعني جوهري في موضوعنا، ألا وهو من الذي يأمر بالجهاد؟ هل هو ولي الأمر أم عموم الناس أو فئة من الفئات تجتمع وتقاتل حسب ما ترى مصلحة؟
لا، هنا تكون الأمور فوضى، ولابد أن يكون الأمير أو ولي الأمر أو الحاكم السلطان هو الذي يأمر بالجهاد. هذا أمر لابد منه، وإلا صارت فوضى. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا يجوز أن كل 5, 6, 20, 30, 100, 200 هم يقررون الجهاد، تكون فوضى. أنت تتصور الآن، حاول أن تتصور أنه لو أراد أناس أن يفسدوا في البلد، طيب، وتجمعوا وتسلحوا، فقال: ما هذا التسلح؟ قال: لأنه جاهد. ثم ينقلبون على أهل البلد ويقتلونهم، أو يقتلون الحاكم أو ينقلبون عليه. أنت تتكلم عن 200، آخر يتكلم عن 2000، ثالث يتكلم عن 20,000، حسب صغر الدولة وكبارها. تكون فوضى هنا، ما تدري هذا متسلح لأجل ماذا، ما تستمنع أحد من السلاح، كل واحد معه سلاح. أنا أريد أن أجاهد، وهذا يخرج الجاهد، وهذا يخرج الجاهد، وهذا يريد أن ينكأ بالعدو، وهذا يريد أن يفعل بالعدو، ثم بعد ذلك تكون الهزيمة والعياذ بالله. فقضية أن كل إنسان يقاتل وكل مجموعة تجتمع وتقاتل، هذه فوضى، والإسلام ليس دين فوضى. أعطني يوما قاتل المسلمون دون إذن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل لهم قائدا، سواء كان هو معهم صلى الله عليه وسلم خرج معهم فيكون هو القائد، أو كان يؤمر عليهم قائدا. جيش الأمراء ما هو جيش الأمراء؟ جيش الأمراء في غزوة مؤتة جعل النبي صلى الله عليه وسلم على على المسلمين 3 من القادة، جعل زيد بن حارثة قال: فإن قتل فعبد الله، فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، وذلك لخطورة الموقف جعل عليه 3 قادة متوالين، فلان ثم فلان ثم، ليسوا مع بعض، لابد يكون القائد واحدا، ولكن رتبهم فيما لو قتل، فيما لو قتل يأتي الذي بعده، وهكذا. هذا يدلك على أهمية وجود القائد. ولا تصور أنت جيش ليس له قائد، أو ناس تخرج للقتال بدون إذن ولي الأمر، وما يدرين هؤلاء يريدون قتالا أو لا. من الذي يقدر الأمور أن مصلحة في القتال من عدم المصلحة، وهل يقاتل هؤلاء أو أولئك؟ يعني الآن عندك مثلا، من الذي الآن نحتاج إلى ولي أمر؟ يعني أول شيء هو يعرف مدى الخطورة، طبعا مع مستشاريه ووزرائه وغير ذلك من الأمور، يعرف مدى الخطورة، ومن أين نبدأ، ونبدأ مع من، وكيف نبدأ، وماذا نحتاج هنا وماذا نحتاج هنا. أما إذا صار هذا يقرر وهذا يقرر وهذا يقرر، حنا نقول الكويت طاعة القاصة، هذا لا يصلح أبدا، لا يصلح. لابد من إمام. فأولئذ أهل العلم عندما يتكلم في هذه القضية يقول: ومن عقيدة أهل السنة الجهاد مع كل بر وفاجر. يعني لا من الإمام ولو كان فاجرا فجوره عليه وقتال للمسلمين، لكن لابد من قائد، لابد من إمام. أما أن تكون فوضى هكذا أو خروج للقتال بدون إذن ولي الأمر، لا، هذا تدفع لأهل الشر إذا أرادوا الإفساد في البلد أن يقول: نحن نريد أن نجاهد، نحضر 200, 300, 400, 1000, 2000 ونريد أن نجاهد، شوي
تصبح فوضى
ولا قلبي على البلد. وأهل الفساد هذا يدعون الجهاد ثم يسطون على البلاد،
شكرا الله.
إذا كان، سامحني قاطعتك، إذا كان 6,000 الذين خرجوا على عثمان رضي الله كانوا يظهرون أنهم يريدون الحج، ثم انقلبوا على عثمان رضي الله عنه وحاصروه وأفسدوا في المدينة. فذلك لو أشكر ذهب وخرج قال نحن نريد الجهاد أصلا وبدون إذن الإمام ويتم مسلحهم وزيد على 6,000 أخرى، كيف ستكون الأمور؟ يفتح باب لأهل الفساد.
لا بشر،
لا يصلح هذا أبدا، لا بد من إذن الإمام
أشكر. وهذا ليس مجهاد إذا خرجوا بدون إذن،
لا أبدا بغاء الذي يخرجون بدون إذن الإمام قلت لك للجهاد، لا 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 يقال البغاة هؤلاء، البغاة الذين يقاتلون المسلمين، لا الذين يخرجون الجهاد المخطئون،
ولا يسمى جهاد شرعي يجارون عليه من ناحية يعني بدون إذن الإمام.
أمره عند الله، لا قد يكون جهادا طيب خاصة ينضموا إلى مقاتلين آخرين يعني يجاهدون معهم، إن شاء الله جهاد لكن مع خطائهم في خروجهم.
ركز على أهمية النقطة هذه أن وجود الإمام تنصح به أحوال الجهاد.
لا بس لا
بارك الله فيكم. لأن قبل أن ننتقل النقطة الأخرى معنا بناصر من الكويت، تفضل أخوي بناصر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. أحب أن أسلم على الشيخ ونقول الحمد لله على السلامة.
سلمك الله من
السلام. الله أدامك لنا يا شيخنا.
تفضل.
شيخ أريد حقيقة يعني شرح للحديث حديث يعني مهم صراحة أنه يهم كل مسلم، يعني النبي شرح وافي من الشيخ رفضت أن يقول من لم يحدث نفسه بالجهاد مات موتة الجاهلية، يعني نريد يعني صراحة شرح من الشيخ. بارك الله.
أبشر إن شاء الله. تساؤل آخر.
بارك الله فيكم ونحفظكم.
جزاكم الله خير. شيخنا أخذنا هذا التساؤل يعني أتى وهو خطورة من لم يحدث نفسه بالجهاد، ولعل هذا الحديث يعني يصب في تساؤلنا.
نعم، هو جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. ما حديث خرجه مسلم صحيح، هو حديث خطير جدا، يعني المسلم لابد أن يحدث نفسه بغزو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني والله تمنيت أن أغزو ثم أموت في سبيل الله تعالى ثم أحيا ثم أغزو ثم أموت في سبيل الله تعالى ثم أحيا ثم أموت، هكذا يدعو الله تبارك وتعالى. وعبد الله بن حرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد في أحد والد جابر بن عبد الله عبد الله بن عمرو بن حرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر أما علمت ما صنع الله بأبيك وأصحابه؟ قال ما صنع، قال أحياهم الله تبارك وتعالى. فقال لهم تمنوا علي تمنوا علي، قال نتمنى أن تعيد إلى الدنيا لنقتل فيك ثانية. رأوا كرامة، كرامة، قال نريد أن تعيد إلى الدنيا لنقتل فيك ثانية. فقال الله تبارك وتعالى إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، تمنوا علي اطلبوا غير هذا. قال نتمنى أن ترضى عنا، قال فإني قد رضيت عنه. فالقصد أنهم تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا لما رأوا من الكرامة. فالمسلم يجب عليه أن يحدث نفسه بالغزو أنه يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، إن حصل هذا فبها ونعمة، فإن لم يحصل هذا فلا أقل من أن يحدث نفسه بالتهيئة. هذا مشكلتنا، تعلقنا بالدنيا وأحببناها حتى نسينا الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فما كان لهم تعلق بالدنيا. بل إن الآية التي نزلت وقول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذه الآية البعض جعلها في من يعني يقتل. كان أبو أيوب الأنصاري في إحدى غزوات معارك أحد الشجعان هجم على الكفار أثناء القتال وقتل منه حتى قتلوه، فقال بعضهم ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب الأنصاري نحن أعلم منكم بهذا، نزلت فينا معاشر الأنصار. ذلك لما فتح الله على نبيه خصم عند فتح مكة، طيب إن فتحنا فتحا مبينا اللي هو صلح حديبية ثم فتح مكة واستقرت الأمور للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الآن دخل ناس في الإسلام، الآن نحن جاهدنا ما قصرنا، بدر أحد خندق خيبر فتح مكة تبوك حنين يكفي، قالوا إذا الآن نتفرغ لزراعتنا ولأموالنا وكذا. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فكانت التهلكة في الركون إلى الدنيا. يقول أبو أيوب يقول: فكانت التهلكة في الركون إلى الدنيا، وبعدها لم يبقى، كل ما سمع غزو خرج، حتى استشهد ودفن خارج الدول العربية في تركيا الآن. فالقصد إذن أن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى يجب أن يكون حديث نفس كل مسلم، أنه أنت يسر هذا لي فبها ونعمت.
جزاكم الله خير شيخنا. معنا اتصال دولي من السودان، أخونا عثمان معنا على الخط.
نعم نعم
تفضل أخونا عثمان، تفضل سمعنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
كيف
أهلا وسهلا. يا مرحبا أهل السودان. الشيخ يسمعك، لعلك تقصر على التلفاز لكي يسمعنا بوضوح.
أقول لك يا عثمان خميسين أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله، أحبك الله.
تفضل إليك.
تفضل.
الجهاد الآن في سوريا هل هو جهاد؟
نعم. عندي اتصال آخر يا أخ عثمان.
والسؤال الثاني، هل الذين ماتوا في مصر وتونس في الثورات هل هم يقال لهم شهداء؟
نعم. تساؤل ثالث عندك
أخي. وبعضهم يطالب بالديمقراطية.
نعم واضح. عندك تساؤل ثالث أخي عثمان؟ شكر الله لك أخي عثمان، ونعتذر لأن حقيقة اتصالات كثيرة، فالأخوة قد حدوا كل متصل بدقيقة، فأشكر لك إن شاء الله، وفي سؤالك إن شاء الله تجد الإجابة. شيخنا الكريم، نريد أن ننتقل إلى شروط من يجب عليه الجهاد. هل كل أحد يجب عليه الجهاد أم هناك ناس معينون؟
لا طبعا لا يجب الجهاد على كل أحد. الجهاد لا يجب إلا على المسلم.
نعم.
العاقل البالغ الحر. العبد لا يجب عليه الجهاد.
نعم.
من يجب على الحر؟ طيب ذكر. الأنثى لا يجب عليها الجهاد، وإن يجب على الذكر السليم، ليس أعرج، ليس مريضا، ليس أعمى، يكون سليما في المقوى. القادر على الجهاد، قادر عليه إما مؤونة وإما قوة بدن. يعني من اجتمع في هذه الشروط هو الذي يجب عليه الجهاد.
نعم شيخ الله. طيب شيخنا، من خلال تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حين قتاله، هل يقصد كل الكفار أم أنه يتحرز عن طائفة معينة من الكفار مثل كبراء السن، الأطفال، الرهبان؟
لا، هؤلاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين أنه نهى عن قتل النساء والصبيان.
نعم.
فلا يقتلون. ونص أهل العلم أنه لا يقتل إلا من له مشاركة في القتال.
نعم.
فلا يجوز قتل الراهب اللي هو العابد المتعبد الذي لا شأن له في القتال، ولا الزمن هو المريض المقعد.
نعم.
طيب، ولا العبيد الذي لا يشاركون في القتال. طيب، ولا الأجراء الذين أيضا لم يشاركوا في القتال. طيب، ولا الكبار الذين ليس لهم رأي، فإن كان لهم رأي يقتلون. كذلك النساء إذا كان لهن رأي يقتلن، يعني امرأة شاركت في القتال. لكن نهى النبي عن قتل النساء لأنه في الأصل ليس لهن شأن في القتال، لكن لو كان لهن شأن في القتال تقتل كالرجل تماما. طيب، لكن هؤلاء عادة لا شأن لهم بالقتال، النساء، الصبيان، الشيوخ الكبار يعني السن، الرهبان، العبيد، الزمنة المرضى المقعدون، الأجراء. طيب، كل هؤلاء لا شأن لهم بالقتال، فالأصل هم لا يقتلون هؤلاء. ونبينا عن قطع الشجرة وعن قتلها وعن قتل بهيمة، دي الرحمة
سبحان الله.
طيب، لكن أي من هؤلاء إذا شارك في القتال كان يكون من الزمن مقعد، لكن هو صاحب عقل مدبر، هو اللي يدير القتال ويأمر وينهى ويضع الخطط وكذا، هذا يقتل. امرأة تشارك في القتال تقتل، شيخ كبير يشارك في القتال يقتل، وهكذا. فالذي يشارك في القتال يقتل، الذي لا يشارك في القتال من هؤلاء ليس من أهل الجهاد لا يقتلون أبدا، لا يقتلون.
بارك الله فيكم. عندنا تساؤل شيخنا، وحقيقة يعني يتزامن مع تساؤل أخينا عثمان، وهو هل يوجد جهاد الآن، أو بين قوسين هل الجهاد الآن في سوريا يعتبر جهاد شرعي؟
أولا الجهاد قائم حتى تقوم الساعة.
نعم.
طيب لا 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 ينقطع الجهاد أبدا، لا ينقطع الجهاد، يستمر الجهاد إلى قيام. وذلك إذا جاء عيسى عليه الصلاة والسلام، نزل عيسى عليه الصلاة والسلام يجاهد أيضا، يجاهد اليهود ويجاهد النصارى ويجاهد الكفار. بل إن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل لا يقبل الجزية، إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام لا يقبل الجزية، إما الإسلام وإما القتال. نحن الآن لا، إسلام أو جزية أو قتال، في جزية هل وسط كما يقال. عيسى عندما ينزل عليه الصلاة والسلام ما في جزية، إما قتال وإما إسلام، ما في وسط، لأنه يكسر الصليب ويبطل ديانة اليهود وديانة النصارى، فهنا لا يقبل إلا الإسلام صلاة ربي وسلامه عليه. فلا شك أن الجهاد يعني قائم إلى قيام الساعة، لا ينقطع الجهاد، حتى إذا خرج الدجال يجاهد، يقاتله المسلمون ويقاتلون الجيش الذي معه، فالجهاد لا ينقطع مستمر. طيب أما قضية أن هل يوجد جهاد، أكيد يوجد جهاد في هذه الأيام في كل مكان أو في كثير من الأماكن يوجد جهاد، ولكن تبقى القضية وهي لما تسألني يقول هذه الدولة وهذه الدولة وهذه، على علم عند الله تبارك وتعالى كل حسب نيته، لكن كمثال يعني الآن يراه الناس يوم سوريا لا شك أنه جهاد، الآن هو قتال ظاهر بين الكفار وبين المسلمين، والكفار يمثلهم حافظ الأسد، عفوا ولد هذا بشار الأسد، وهم يقاتلون المسلمين الآن، والمسلمون يجاهدون في سبيل الله الآن في سوريا ويقاتلون ضد هذا النظام الفاجر الكافر، فلا شك أنه جهاد. صلى الله عليه وسلم
يسره إن شاء الله. شكرا. قبل أن ننتقل لاتصال آخر، اتصال أخينا عثمان، معنا اتصال أخينا منعم من ليبيا. أخ منعم تفضل. أخ منعم معنا على الخط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صوتي خير.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا، حياكم الله.
الله يسلمك، كيف حالك
شيخ؟ مرحبا، تفضل.
الله يسلمك،
تفضل أخي منعم.
أنا بنسأل عليه صحة العبارة هذه يا شيخ، إن بأن الجهاد وسيلة لتحقيق رؤية.
نعم
نعم. تساؤل آخر عندك؟
يعني الجهاد موسفر بحدث،
عفوا أعد.
العبارة هذه إن الجهاد وسيلة لتحقيق رؤية.
نعم، هو ليس غاية في ذاته.
هذا هو سؤال يا شيخ.
يعني إذا لم نحتج إلى الجهاد، يعني إذا أسلم الناس، إذا أسلم الناس كلهم وقبلوا، هل نجاهدهم؟ إذا جئنا ناس ندعوهم إلى الله تعالى فقالوا سمعنا وأطعنا، هل نجاهدهم؟
لا لا نجاهد.
هكذا نعم، هذا المقصود.
شكرا أخي منعم، شكرا شكرا،
حياكم الله،
بارك الله فيكم.
أظن هذا تمت الإجابة.
نعم نعم. ننتقل لتساؤل آخر لأخينا عثمان، يقول هل الذين ماتوا في مصر وتونس ويطالبون بالديمقراطية يعتبرون شهداء لهم حكم؟
دع عنك مصر وتونس وليبيا وكويت وسعودية وعراق وكذا، ما ننتهي. هي قواعد عامة، ثم ينظر الإنسان هل تصدق عليه هذه القاعدة ولا تصدق. قضية هل فلان شهيد فلان غير شهيد، هذا أمره إلى الله، أعمال قلوب. هذا الإنسان إذا يعني قتل في سبيل الله فهو شهيد، ولكن نحن لسنا الذين نحكم. تدري ما معنى فلان شهيد؟ عندما تقول فلان شهيد كأنك تقول إيش الصفات السبع التي قلناها، كأنك تقول مثلا سالم شهيد، كأنك تقول سالم غفر له مع أول قطرة الدم، سالم الآن ألبس تاج الوقار، سالم الآن حلي بحلية الإيمان، سالم زوج 72 حورية، سالم أمن من فتنة القبر، سالم أمن من الفزع الأكبر، سالم يشفع في 70 من أهله. طيب هذا الآن يعني حكمت له بالجنة، هذا أمر غيبي عند الله تبارك وتعالى، نحن لا نملك هذا الشيء. وذات الإمام البخاري رحمه الله من فقهه فوّل باب لا يقال فلان شهيد، فلا نحكم على الناس بهذا أن هذا شهيد وهذا غير شهيد، الله هو الذي يحكم سبحانه وتعالى. نحن أقصى ما نقول نرجو أن يكون شهيدا، نرجو أن يكون غفر الله له، هكذا نرجو، لكن لا نجزم، لا نسأل لأي أحد بغض النظر عن البلد، لا يهمنا كويت سعودية عراق مصر ليبيا تونس اللي تكون، أي بلد أي مكان، وإنما يقال من قاتل لتكون كلمة الله هي أبو دار حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل يرى مكانه، أيهم في سبيل الله؟ حسمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب، فمن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لأجل الديمقراطية عليه بالعافية يأخذ الديمقراطية. فسواء اللي في تونس، في ليبيا، في مصر، في الكويت، في العراق، في أي مكان، الكويت ما صار، لكن قاعد أقول فرضا في أي مكان في الدنيا، من قاتل لأجل الديمقراطية هذا ليس في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كل واحد يحكم على نفسه،
نص طهر
بس انتهى الأمر، انتهى الأمر. فمن قاتل لتكون كلمة الله هو في سبيل الله، من قاتل لغير ذلك زين، فكنا على نيته وأمرهم إلى الله تبارك وتعالى.
إجابة شافية،
أسأل الله أن يغفر للجميع.
جزاكم الله خير. لعلنا ننتقل إلى أخينا ماهر من العراق، اتصال معنا. أخينا ماهر معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي ماهر.
بس أنا والله حبيت بس أسمع الشيخ.
تفضل الشيخ يسمعك، تفضل.
وأقول له حبك في الله.
حبك الله، ياك الله.
وبارك الله فيك على ما تقدم.
الله يجزاك.
عندك تساؤل
أخي ماهر؟ وجمع الله وإياك في جنة الخلد.
آمين.
أجمعين.
وبارك الله فيكم.
السلام عليكم. شكرا أخي ماهر. شكرا شكرا. شيخنا، حديث البخاري الإمام جن يتقى به ويقاتل من ورائه، هل نفهم من هذا الحديث بوجوب القتال خلف إمام وخلف راية؟
لا شك، لا شك، كما قلنا قبل قليل لا تكون فوضى، لا بد القتال يكون تحت راية، لا بد يكون تحت قائد، وإلا صارت فوضى، وإذا صارت فوضى لا يسمع لأحد وتكون الهزيمة عادة مثل هذه الأحوال.
بارك الله فيكم شيخنا. بما أننا قررنا أن الجهاد لا يكون جهاد شرعي حتى يكون بيد إذن الإمام، هل الشرع كذلك جاء بإذن غير الإمام لكي يخرج الإنسان للجهاد، أم فقط إذا إذن الإمام؟
لا، إذن الوالدين.
نعم،
يعني لابد أن يسأل الوالدين، هذا فرض الكفاية.
نعم،
في فرض الكفاية لابد من إذن الإمام وإذن الوالدين، لكن في فرض العين وفيما إذا دخل الكفار إلى بلاد المسلمين أو إذن الإنسان حضر القتال مثلا، طيب، فهنا ما في إذن، خلاص سقط الإذن.
في فرض
العام يقاتل، خلاص
يقاتل. في فرض كفاية إذا لم يأذن الوالدين هل يطيعهم أو يخالفهم؟
لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل يستأذنه في الجهاد، شوف هذه بعد أيضا تؤيد كلامك، لا بد من إذن الإمام، ما ذهب إلى الجهاد بدون أن يستأذن النبي، جاء إلى النبي يستأذنه في الجهاد، فسأله النبي قال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال: ففيهما فجاهد. ورجل آخر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت أمي وهي تبكي. قال: ارجع إليها فأضحكها كما أبكيتها. ولم يأمره بالجهاد. فلا بد من إذن الوالدين في فرض كفاية. يكفي أن تعلم أن هذا فرض كفاية وهذا فرض عين، طاعة الوالدين. فإذا تعارض فرض كفاية مع فرض العين قدم فرض العين.
نعم، لا شك. جزاكم الله خير.
هذه قاعدة عامة.
نعم شيخنا، من الأمور التي تحدثت مؤخرا في الأزمة المتأخرة قضية الاغتيالات والتفجيرات في بلاد الكفار، وبعض الناس يعدها صورا من الجهاد الشرعي، فهل هذا كلام صحيح؟
والله شوف، قصة يوسف قصة جميلة جدا وفيها حكم فيها فوائد. من هذه أنه لما دخل السجن صلوات ربي وسلامه عليه، ثم رأى الملك، طبعا دخل السجن ظلما، ثم رأى الملك تلك الرؤيا: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع نجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. سأل المعبرين فقالوا: طاف وأحلم. يقول الله تبارك وتعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أن أنبئكم بتأويل فأرسلوا. فذهب إلى يوسف وطرح عليه المسألة. ماذا قال يوسف؟ قال: تزرعون سبع سنين دائبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس فيه يعصرون. نصح لهم، نصح لهم كفار وظالمين،
سجنوا.
شوف، كفار ظالمين ساجين ظلم، وكفار ولما استنصحوه نصح لهم.
الله أكبر.
وهم كفار. فالمسلم إذا دخل بلاد الكفار بأمان، ما معنى دخل بأمان؟ فيزا، أعطوه فيزا، هذه الفيزا معناها الإذن له بالدخول بأمان، يعني أمناك ولو لم نأمنك لم نعطيك الفيزا، أعطيناك الفيزا إذن أمنا شرك، فلا يجوز له أن يغدر، لا يجوز له أن يغدر لا بتفجير ولا بقتل ولا بخيانة ولا شيء منه، لأنه دخل بأمان. فكذلك الكافر إذا دخل بلادنا بأمان لا يجوز لنا أن نقتله ولا أن نؤذيه ولا كذا، لماذا؟ أنه دخل بأماننا، ما نريد نقول له أخرج. الله تبارك وتعالى يقول إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه أمامه، ولو كان حربيا ولو كان مقاتلا، طالما أن جاءنا مستجيرا يقول الله فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، بعدين نقول له خلاص ما بيني وبينك أمان. إذا هذا الدين عظيم، فلا يجوز أن الإنسان يدخل بلاد الكفار ثم يغتال هناك أو يغدر، طالما أنه دخل بأمان. ثم هذه الاغتيالات والتفجيرات ليست من دين الله في شيء أبدا، ولا تعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في دين أصحابه أبدا، ويحتج محتج بأمر النبي باغتيال بعض الكفرة، فهذا هو القائد، هو الذي أمر، هو واحد يروح من راسه ويغدر، ثاني صلى لم يغدر، يعني لم يأمره بالغدر يدخل بأمان، لا ذهب إليه وقتله. طيب لا يقاس هذا على هذا أبدا.
بارك الله فيكم. قبل أن ننتقل إلى تساؤلنا معنا أخينا أبو عثمان أبو معاذ من الأردن، تفضل أبو معاذ.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
يعني بداية اعتراض على الحقيقة، والله لا تشفي القليل، فالله المستعان.
تعذرنا أبو معاذ من التساؤلات كثيرة ولا منتصفين أكثر، فلعلك تعذرنا.
والله سريعا أقول إن ترك الجهاد، إن ترك الجهاد والتعلق بالدنيا هو أعظم سبب، أعظم سبب ذلنا وهواننا، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فسبب عزنا الجهاد، سبب ذلنا ترك الجهاد، عار على أمة دان الوجود لها أن يستبيح حماها خائن الذمم. كنا أساتذة الدنيا وقادتها، ما بالنا اليوم أصبحنا من الخدم، لأن لما قعدنا عن الجهاد وتعلقنا بالدنيا وتركنا شرع رب العباد صرنا ما بين ضريد وشريد وقتيل وفقيد. فعزنا بالجهاد في سبيل الله كما قال عز وجل: يلوم من تخلفوا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبقون غيركم ولا تب.
أشكر لك مداخلتك أبو معاذ، وهذه الحقيقة الكلام الطيب الذي يعني تفضلت به، وأرجوك أن تعذرنا لأن الوقت حقيقة يعني لا يسع. شيخنا الكريم ذكرنا الآن فيما إذا الإنسان أراد أن يدخل بلاد الكفار وعمل هذه الأعمال أنها ليست من شرع الله. التساؤل الآن العكسي، يقول بعض: هل الكفار لا يخرجون إما معاهد أو ذمي أو مستأمن أو حربي، هل يجوز قتالهم إذا كانوا في بلاد الإسلام بحجة أنهم كفار؟
الحربي فقط، وإذا دخل بدون إذن، لأن هذا أصلا مستباح الدم، حربي
لا.
بينه وبينه حرب، هذا يقتل. أما المستأمن الذي دخل بأمان، والذمي الذي دخل بذمة، طيب، والمعاهد، كل هؤلاء لا يجوز قتاله أبدا. كيف نعطيه العهد ونغدر أو نؤمنه ثم نغدر؟ هذا لا يريد الله، لا يفعله المسلمون أبدا، لا يمكن أن يفعله المسلمون. أما الحربي إذا دخل بلاد المسلمين هذا يقتل، لأنه حربي أصلا، هذا معلن حرب، هذا بيننا وبينه حرب. أما المستأمن والمعاهد والذمي أبدا لا يقتلوا ولا يقتلوا
بحجة الكفار، لا يقتلوا
أبدا أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان الكفار يعيشون معه
ولم يقتلوا،
أي نعم لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. أليس أكل من ذراع سمته يهودية قدمته النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس أخذ أدراعا من صفوان بن أمية وهو كافر لم يسلم صلى الله عليه وسلم؟ أليس مات ودرعه مرهونة عند يهودي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما مستأمنون. أبو لولا المجوس الذي قتل عمر وين كان عايش؟ عايش في المدينة وقتل عمر رضي الله عنه، غير صحيح أبدا. طالما أنه آمناه وقلنا ادخل بلادنا آمنا يبقى، يجب أن يبقى آمنا. الله تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا،
فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة في المؤمن. شوف قوم بينكم وبينهم ميثاق، من المؤمن كافر بس بيننا بينهم ميثاق في هدية وتحرير رقبة، المؤمن خلافه، المؤمن خلافه. وإن كان يعني هذا الرجل زين، وإن كان إن كان بين ميثاق هدية مسلمة وتحرير رقبة المؤمنة، فإن كان لا يذكر فيها نسيتها الآن، كان القوم بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة وهدية مسلمة لأهلي، نسيت الآية. المؤمن الذي يكون مع الكفار، طيب فهذا ما في دية، تحرير رقبة المؤمنة فقط وليس له دية. لماذا؟ لأنه غدر بالمؤمنين، بينما الكافر له إيش؟ دية، له دية وتحرير رقبة مؤمنة. طيب فلذلك هل أنت تتكلم عن من؟ عن كافر معاهد قتل إيش؟ خطأ، هذا قتل. فما كان ذكر قتل العبد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا فأنا خصمه يوم القيامة، من قتل معاهدا فأنا خصمه يوم القيامة. صار واحد يأتي خصمه النبي
لا يفلح. جزاكم الله خير شيخنا، لعلنا قبل أن تغلي التساؤلات الأخرى نتقلي إلى هذا الفاصل، فأتمنى منكم أن تتابعونا.
قلب نعطيكم نوحد صف أمتنا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة، المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله.
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
الدرب المضيء ونرقى في علا ونعنق العيش الهنيء
نحيا ونرشف من شذا
نحيا ونرشف من شذا
على سنتك نعيش.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة.
من القلب نحييكم ودفء القلب نعطيكم
حياكم الله أعزائنا المشاهدين، عودة بعد هذا الفاصل واستكمال لمحاور حلقة فريضة الجهاد شروط وروابط. توقفنا شيخنا عند تساؤل منهم وهو يلامس حقيقة الواقع. قد يعني يرى البعض هذا فضل الجهاد فيقول: هل الآن الدول الإسلامية يجوز لها أن تجاهد الكفار وتقاتلهم؟
يعني الأصل أصل الجهاد لا ينقطع، لكن القضية أيضا قول الله تبارك وتعالى: هو الأصل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة لم يؤذن له بالقتال، لم يؤذن له بالقتال. طيب، حتى هاجر صلى الله عليه وسلم المدينة، وبعد سنتين أذن له بالقتال، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. فالقصد أن القتال كما قلنا قبل قليل ليس مقصودا لذاته، لكن إذا احتاج المسلمون إلى الجهاد فلا بد أن يتقول. ما المقصود بالجهاد؟ المقصود بالجهاد أن تنتصر على الكفار، ليس المقصود بالجهاد أن تقتل نفسك. يعني قتل النفس ليس مطلوبا، المطلوب الانتصار. ولا يجوز للمسلمين يدخلوا معركة وهم يعتقدون أنهم سيغلبوا، هذا أصل. لا تدخل معركة إلا وأنت يغلب على ظنك أنك تنتصر، ولا لا يجوز لك أن تدخل هذه المعركة. وهذا قد نص عليه أهل العلم كالشوكاني وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم. طيب، وغيرهم من أهل العلم قد نصوا على هذا، أن القتال إنما يجب إذا ظن المسلمون أنهم ينتصرون، ولا يجوز المسلمين يدخلوا معركة وهم يعتقدون أنهم سيغلبون إلا إذا كان دفعا يدفع عن نفسه، هذا مجبر، ادفع بالذي تستطيع. لكن كهجوم طلب جهاد طلب، لابد أن تكون مستعدا. وعدوا لهم استطعتم وقوة ومن رباط الخير، لابد من الاستعداد. ما في استعداد ما في قتال. كما قلنا ليس مقصود لذا، والمقصود أن تنتصر. شوف قول الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. الأصل يقتلون، الفرع يقتلون. الأصل في المسلمين إذا جاهدوا أنهم ينتصرون، يطلبون الانتصار، يطلبون الفوز، ولا ينتظرون الهزيمة. لا يقاتلون إذا كانوا يعتقدون أنهم سيهزمون، وإنما يقاتلون إذا غلب على ظنهم أنهم ينتصرون.
واضح، جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم على هذا البيان الطيب. قبل أن أنتقل للسؤال الذي بعده، معنا اتصال من السعودية، الأخت أسيل، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في البداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين وخاصة أهل السنة في كل مكان، وأن يوحد صفوفهم وكلمتهم، وأن يقوي شوكتهم، وأن ينصرهم على العدو. وبالنسبة لموضوع الجهاد، حبيت أسأل كيف نستطيع أن نوفق بين عدم جواز الجهاد للنساء وبين جهاد بعض جهاد القتال طبعا، وبين جهاد بعض الصحابية.
نعم. شكرا لكم الله. شكرا اختي ياسين. شيخنا تريد ان نجيب على الاتصال هذا؟ تفضل.
طبعا الجهاد كما قلنا قبل قليل شروط وجوبه الذكوريه.
نعم.
يكون على الرجال. وذاك عائشه رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: نرى ان الجهاد افضل العمل. فهل نجاهد؟ تبي تجاهد. قال: جهاد كنا الحج والعمره. قال: لا، ولكن جهاد كنا الحج والعمره. وجاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترى عملا يعدل الجهاد؟ قال: هل تستطيع؟ قال: أول شيء لا. طيب، إلا أن تخرج بنفسك ومالك. طيب، ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم نهاره وأن تقوم ليله؟ واضح. فلذلك الجهاد لا شك أنه من أفضل الأعمال وأفضل القربات. النساء ليس من أهل الجهاد، لذلك ليس لهن من الغنيمة شيء، لأنها ليس من أهل الجهاد، وإنما يرضخ لهن، والعبيد كذلك يرضخ لهم. معنى يرضخ يعني ليس لهم سهم في الغنيمة، هم يعطون إذا شاركوا. فالنساء في الأصل لا تشارك في القتال، وإنما تخرج كما خرجت النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم لمداواة الجرحى، لسقي الماء، للمساعدة.
ما تشارك في صلب،
ما تشارك في القتال، وإنما تساعد. طيب، أما شارك القتال لا تشارك في القتال المرة. طيب، لكن لو صار هجوم العدو على المسلمين، وهذا الذي حصل كما حصل من نسيبة ومع معارضة، لما حصل هجوم على المسلمين المرأة خلاص تدافع كما يدافع الرجل، فهنا تقاتل.
جزاك الله خير. اتصال من العراق، اختنا مروة، تفضلي معنا على الخط.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال للشيخ عثمان الخميس، هل تنظيم القاعدة يعتبرون من المجاهدين؟
طيب،
من الجهادين؟ زين، هؤلاء هم يفجرون مرات يعني الشيعة بالعراق، إذا كانوا لا يعتبرون المجاهدين، لماذا علماء الوهابية ما تستنكر ما يفعلون تنظيم القاعدة بأبرياء الشيعة بالمواقف الشيعية بالعراق؟
طيب، تساؤل آخر
يعني غير دول.
نعم تساؤل آخر اختبره. شكرا شكرا. حقيقة رأي بيت التساؤل هو سيأتينا يعني هل يعد ما يفعله تنظيم القاعدة من أعمال وتفجيرات من الجهات في سبيل الله؟
والله شوف هنا أمران اثنان. أولا يعني ثبوت هذا الأمر. الآن مشكلتنا في الإعلام الكذب فيه كثير ولا تأثث أن تجزم أحيانا. نحن نحكم على الفعل ونحكم على الأشخاص. نقول إن كانوا فعلوا ذلك طيب. التفجير في الناس حرام. الآمنين إذا يشاركوا في قتال لا يجوز سواء كان من القاعدة أو من السلفيين أو من الشيعة أو من الخوارج أو من اللي يكون. زين قتل الآمنين هكذا الناس بهذه الطريقة لا يجوز محرم
لا.
بغض النظر عمن يقوم بهذا الفعل. لكن تأتي القضية وهي ما تقول في القاعدة. زين أقول أمره من الله تبارك وتعالى. إن ثبت هذا عنهم فهذا لا شك أنه محرم وإن لم يثبت عنهم فلا يجوز نسبة شيء إليهم. أنا ما أستطيع أن أجزم أرسل لكن أقول هذا الفعل حرام بغض النظر عن من فعله. طيب أي قتل لأي مسلم بل حتى غير المسلم الآمن المستأمن يحرم قتله سواء كان من القاعدة أو من غير القاعدة. لكن أنا أتشكك في الأخبار التي يقولها الناس لذلك لا أتهمهم وإنما أقول هذا العمل إجرامي هذا لا يجوز وقع منهم أو من غيرهم.
جميل جزاكم الله خير. شيخنا عندي تساؤل حقيقة مهم يعني يرد على بعض الناس وهي حقيقة شبهة تدار يعني بين الناس. يقولون بأنه لا عهد ولا أمان يعني للحاكم لا سيما أنه إذا لا يحكم بالشريعة فإذا عاهد وأعطى أمانة للأجانب فإنه لا يؤخذ به لأنه لا يحكم بالشريعة فبناء عليه يحل قتالهم. هذه
أولا نشوف أول شيء العهد ليس للحاكم فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة لما جاء علي بن أبي طالب ليقتل ابن هبيرة فقالت أم هانئ إني قد أجرته. أم هانئ زوجته وأخت علي رضي الله عنه قالت إني أجرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي. ليس الحاكم حتى المسلم العادي يجير حتى المرأة تجير المسلم الفرد يجير. فقضية أن الحاكم لا يجير لأنه لا يحكم بشرع الله مو صح هذا الكلام. كل مسلم يجير حتى أنت وأنا والنساء يجير. المسلم من عامة المسلمين يجير لشخص والقائد قائد القتال أو كذا يعني يجير ل خلينا نقول قبيلة أو مدينة أو كذا. والحاكم هو الذي يجير لكل الكفار يعني كلما تقدمت درجة كلما كان توسع في إعطاء الجوار أو الهدنة أو العهد أو ما شابه ذلك من الأمور.
فإذا جار المسلم
الحاكم إذا أجار يعني عمل معاهدة عمل معاهدة لا يجوز أمانه لا يجوز أبدا
ولا يتعدى عليه
لا يتعدى عليها أبدا بل يجب الالتزام بها. بل حتى لو مات هذا الحاكم الحاكم الذي يأتي بعده لا يجوز له أن يخلف العهد الذي جعله الحاكم الذي قبله بل يلتزم به كذلك. إخلاف العهد لا يجوز لا يجوز
سواء من فرد أو من حاكم.
طبعا
بارك الله فيكم. معنا على الخط من السعودية أخونا موسى تفضل. أخونا موسى
عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
شاحن فضيلة سبقك الله
حياك الله
مبارك فيكم وسعادك.
تفضل أخي موسى.
قد يعني ظهر الحق بين تفضلكم بغضل صحن فضيلة من شأن الجهاد و الإحسان يعني ما يتعلق بصحن الوجود.
نعم
من أراد الاتباع لكن فضيلة الشيخ حضرك الله أما تشعر أن لابد من تفكيك المفاهيم وواجب الدعاة نحو ذلك قائم بقول بعض الطوائف شهداء الدورة ونحوها من إداراته تدل على المخالفة للسنة في تضليل وفعل الناس فلو تضل بها يعني متعلمين وأصحاب رقعة وأولية فيهم الأمة سهل الفضيلة تسهل الناس في قناعات الألفاظ الكفرية أو قريبا منها على المسلمين أليس من هذا الجزء الآن
ممتاز، جزاك الله خير أخي موسى السعودية. شيخنا إذا كان لك تعقيب على كلامه.
يعني هو لا شك يعني التساهل في إطلاق مثل هذه الألفاظ فلان شهيد، هذا من تساهل الناس، بل الناس من جهلهم يتجرؤون على إطلاق مثل هذه الكلمات، والعكس صحيح، فلان كافر، فلان زنديق، فلان كذا، يعني لا هذه ولا هذه، يعني لا إفراط ولا تفريط، اعتدال. يعني لا يجوز إطلاق شهيد على أي أحد، ولا يجوز إطلاق كافر على أي أحد، أقصد من المسلمين يعني تكفيره لعمل ما أو كذا. هذه الأمور لا شك أنها يعني أسماء شرعية، هذه لا يجوز أن يتساهل في إطلاقها، فلان شهيد أو فلان كافر أو فلان كذا، إلا بعد تريث يعني تكون من أهل العلم.
بارك الله فيكم شيخ. ننتقل إلى حقيقة شبهة يعني ترد عند كثير من الناس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فيقول هذا الرجل يعني أنه لا يعني وسيلة إخراجهم هو قتلهم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإخراجهم، هل هذا الكلام صحيح؟
طيب هل لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه يهود ونصارى؟
نعم.
ولا ما كان فيه؟ كان فيه.
نعم.
طيب هل قتلهم؟ هل قتلهم أبو بكر؟ هل قتلهم عمر؟ عمر أجلاهم، لكن هل قتلهم؟ ولم يجلهم كلهم، كلهم.
نعم.
هناك من بقي منهم، من قتل عمر؟ أليس أبو لؤلؤ المجوسي؟ أليس كان يعيش في المدينة؟ وغيره كذلك جفينة الذي قتل لما قتل عمر وكان نصرانيا وكان موجودا في المدينة، فهذا الكلام غير صحيح أبدا. وأجلاهم إلى أين؟ في زمن عمر أليست مصر فتحت؟ في زمن عثمان الشام فتحت، ما كان فيها يهود، ما كان فيها نصارى؟ أليس يوجدون في العراق، ما كان فيها نصارى، ما كان فيها يهود؟ ماذا فعل معهم المسلمون؟ تركوهم يجلونهم إلى متى؟ عاشوا ببلاد المسلمين، ليست بلاد المسلمين فقط مكة والمدينة، بلاد المسلمين كلما فتحت بلد وانتشر فيها الإسلام صارت من بلاد المسلمين، فالشام بلاد المسلمين، مصر من بلاد المسلمين، والعراق من بلاد المسلمين، وكل هذه البلاد فيها يهود وفيها نصارى وعاشوا مع المسلمين، بل لم ينعم اليهود بأمان كما نعموا وهم يعيشون بين المسلمين، ولم يجلوهم ولم يخرجوهم، وإنما طالما هم أقروا بالجزية وعاشوا بين المسلمين ما في أي مشكلة أبدا.
وهذا ليس سبيلا لقتالهم،
لا يجوز، لا يجوز أحد عندهم عهد كيف نقاتلهم.
بارك الله فيكم. أخينا عبد الرحيم من السعودية، لعلك معنا على الخط. أخي عبد الرحيم. أخي عبد الرحيم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ أنا طيبين.
مرحبا حياك الله.
تفضل أخي عبد الرحيم.
الشيخ أول شيء أحبك في الله شيخ.
أحبك الله.
الله يحفظك يا شيخ الفاضل. بالنسبة للجهاد في أفغانستان، يعني بعض المشايخ هناك يقول إنه هذا مو جهاد شرعي، وبعض العلماء اللي في السعودية من العلماء السلفيين مثق بهم يقولوا ما في راية سلفية إسلامية كده، لكن أنا أفغاني وأعرف الوضع هناك في راية سلفية وقاتلين ضد الكفار المحتلين، يعني فنبغى توضيح على هذا السؤال شيخنا الله يحفظك. السؤال الثاني شيخ، بالنسبة لماتوا في مصر وش اسمه ليبيا وتونس، هل نقول إنهم شهداء ولا لا؟
نعم. سؤال ثالث عندك أخي عبد الرحيم. شكرا.
الله يجزاه خير. الله يحفظك.
بارك الله فيك. شيخنا لعلنا التساؤل الثاني يعني جاوبنا. يقول هل الجهاد في أفغانستان الآن يعتبر جهاد شرعي؟
هو نفس الشيء يعني الكلام، يعني تحديد بلاد معينة أو كذا. أفغانستان حاليا بغض النظر يعني الحكومة يعني موالية للغرب أو غير موالية للغرب، لكن لا شك أن يعني كثير من المسلمين هم في هذه الحكومة، أما كمان الحاكم كافر ولا غير كافر، لكن الجيش الشرطة في أفغانستان مسلمون. طيب الحكومة تتكلم، طيب والذين يقاتلون سواء طالبان أو غيرهم مسلمون، فهو قتال بين المسلمين، وقلنا القتال بين المسلمين لا يقال عنه أنه جهاد، قتال أهل بغي ظلم بينهم، ظلمة، بغاة، معتدون، سمي ما تسمي،
لكن
لا يسمى جهاد. الجهاد لا يكون بين المسلمين إلا إذا قال إن الأفغان يقاتلون مثلا الأمريكان أو قوات الأمن أو ما شابه ذلك كذا، لكن هذا غير صحيح، هؤلاء مدعوون من قبل حكومة سميها عميلة ما في مشكلة، حكومة عميلة وضعها الكفار كذا، موضوع آخر هذا، لكن حاليا الذين يقاتلونهم مسلمون، وقتال بين المسلمين، قاتلهم على أنهم ظلموا لكن لا تقاتلهم على أنهم كفار.
بركتم. شيخ الأخ حقيقة من صور الاتجاه في يعني الآونة الأخيرة والسنين التي يعني مضت أن بعض الناس يعتبر خطف الطائرات ومثلًا التوجه بها إلى أماكن مثلًا من صور الجهاد الشرعي المعاصر.
قطعا لا. إذا قلنا شو اسمه قتل شخص وخطف طائرة.
نعم.
وتتكلم عن طائرة مدنية.
نعم.
إيه قانون فيها 100 شخص أو قريب من ذلك. على أساس يكون خطف هذه الطائرة يكون من الجهاد. والله هذا هذا. هذه التصرفات هذه التصرفات يعني إنما تكون من أناس يعني يئسوا من يعني النصر على الكفار وشافوا ضعف المسلمين وكذا وقلة العلم وكذا فتصرف مثل هذه التصرفات الصبيانية وهذا لا يجوز أبدا
ولا يعني
أبدا ولا لا وينه الجهاد هذه جريمة كيف يؤدي الجهاد.
بارك الله فيكم. معنا اتصال من العراق الأخت مروة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا الشيخ ما جاوبنا على هذا السؤال، قلت له ليش ما تستنكر علماء الوهابية عندما تحصل تفجيرات للشيعة؟ ليش ما تستنكر علماء الوهابية تخرج تقول كل من يقتل الشيعي البريء حرام؟
كل من يقتل الشيعي اسمعي اسمعي كل من يقتل شيعي بريء حرام وكل من يقتل سني بريء حرام.
زين ليش ما تستنكرها؟
هذا دول تمامت خلاص
شيخ أمامك تتكلم. جزاك الله خير أخت مروة.
ليش ما تستنكر أنا معكم؟
استنكرت يلا توكلي على الله.
استنكر كذلك العلماء لكن لم تسمعي. جزاك الله خير أخت مروة. شيخنا ننتقل إلى قضية التكفير. لا شك أنه مرتبط بقضية الجهاد. ما يخرج جهاد إلا أن يرى أن هذا الذي أمامه كافر. فلو أردنا أن نلمح يعني لمحة بسيطة في ضوابط هذه الأمر، هل يكفر أي أحد أم هناك شروط؟
لا طبعاً لهم شروط وضوابط.
نعم.
طيب لابد أن يقع فيه يقع في الكفر يكون عاقلا بالغا مختارا غير متأول يكون أيضا يعني غير مجبر على هذا الأمر. طيب وقيمت عليه الحجة. شروط كثيرة لابد تحقق شروط انتفاء الموانع.
هل هناك فرق بين الفعل والفاعل؟
لا شك لا شك ليس كل فعل ليس كل يعني ليس كل من وقع في الكفر يقع عليه الكفر يقولون. ليس كل من فعل الكفر يكون كافرا، قد يكون مجبرا، قد يكون ناسيا، قد يكون نائما، قد يكون جاهلا، قد يكون مجنونا، قد يكون صغيرا غير بالغ، فلا قد يكون متأولا. فليس كل من وقع منه الكفر يقع الكفر عليه. لا يمكن يقال هذا أبدا.
هذه دعوة قلت للتثبت في مسألة
طبعا لا شك مسألة خطيرة جدا. نعم
نعم شيخ الله. معنا أخونا أبو بكر من العراق واليوم اتصالات العراق كثيرة. أخونا أبو بكر معنا على الخط.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيف حالك شيخي؟
هيا
مرحبا.
تفضل. سلام على الشيخ عثمان حميد تقول له حفظ الله يا شيخ.
أحبك الله يا مرحبا حياك
الله. الله يحفظك. شيخ بس استفتاء.
نعم.
فسائل الروافض الآن الذين يقاتلون أهل السنة ويقتلون على ويقتلون على الهوية.
نعم.
يقتلون السنة على هويته ويقتلون ويقتلون السنة على على اسمه. وعندما يقاتلونهم أهل السنة يقولون عنهم إرهابيين.
نعم.
طيب. فما حكمه يا شيخ؟ يا ريت توضح
إزاي. بارك الله فيك. أبو بكر بارك الله فيك. لعلنا شيخنا نأخذ السؤال الأخير. يقول القتال على الهوية كونه سني.
طبعا هذا من من الحرام هذا لا يجوز. ولهم أن يدافع عن أنفسهم.
نعم.
يدافع عن أنفسهم من أراد قتلهم أن يقتلوه. دافع عن أنفسهم. كل إنسان يعني يشعر أنه وقع على عليه ظلم طيب فله أن يدفع عن نفسه ولو قتل الصائل الذي يريد إيذاءه أو قتله هذا له له لهم أن يدفع عن أنفسهم. هنا إذا فعلا جاء أحد يعتدي عليهم لهم أن يدفع عن أنفسهم وهذا فعل هذا يعني ظاهر جدا. يعني أنا هذه رسالة أوجهها للعراق يعني من قبلكم يعني أقصد من قبل هذه القناة التي صلى الله نجعلها مباركة. العراق منذ الفتح منذ فتحت العراق إلى قريب جدا لم يحكمها شيعة أبدا دائما يحكمها أهل السنة. طيب إلى أن جاء حكم البعث. طيب وحكم البعث أيضا زين لم يقتل فيه أحد على الهوية إلا الآن لما جاء الشيعة. شوف الآن القتال يستحلون دماء أهل السنة. لم يقتل يعني عراقي صار لأن اسمه عبد الحسين حتى عز من صدام زين حتى عز من صدام قتل أهل السنة وقتل الشيعة بل قتل أقاربهم كل من ينازعون الحكم يقتلهم لا يفرق بين سني وشيعي. لكن الآن في العراق قتل على الهوية، يقتل الإنسان لأنه سني فقط، هذه جريمة، وهذا يدلنا أنه إذا يعني تمكنوا بلاد المسلمين كما حدث في إيران في العراق يعني يستبيحون دماء أهل السنة، وهذا يعني من يقرأ التاريخ يعني يجد كثيرا من هذه الصور مجلة واضحة جدا. والله المستعان، الله يهديهم.
بارك بركتم شيخ الفاضل. عندنا 4 دقائق وأمامنا يعني سؤالين نختم بهما. حقا شيخنا أن نعرج على فرقة الخوارج، وهل لهم ارتباط في قضية الجهاد؟ وهل هذا الفكر موجود الآن كفكر؟
موجود لا شك، لا شك موجود، وهم يدعون إلى الجهاد، ولكن كثيرا ولكن كثيرا منهم يدعون على جهل، ولكن لا شك الخوارج يعني يدعون إلى هذا الأمر ولكن على جهل، لكن أصل الجهاد أهل السنة يدعون إليه، هذا مطلب شرعي. هنا مطلب شرعي مطلوب هذا أبدا.
قضية شيخنا كفرقة الخوارج كيف خرجت وما هو الدواعي لخروجها؟
يعني هم أول ما خرجوا من باب النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، ثم توسعت القضية حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الانحراف.
بركتم شيخنا في دقيقة أو دقيقتان يعني نريد ممكن نصيحة وتوجيه في مسائل الجهاد إلى من يرجع.
أنا أقول يعني أول شيء مسائل الجهاد هذه لا يحكم فيها إلا كبار العلماء أن تحت قصد هذا الجهاد وكذا، وأنا أحذر الشارع من قضايا الانتحار بدعوى الشهادة، فأنا أقول هذه مسألة خطيرة جدا جدا جدا، وهي دعوة أن الإنسان ينتحر ويسميه جهادا. المسلم يدخل للمعركة لا لينتحر وإنما لينتصر، وهما بوزن واحد، ينتحر ينتصر، الله أمر أن نقاتل لننتصر لا لأن ننتحر، فالانتحار حرام، والذي يقتل نفسه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم، ومن وجع نفسه بحديدة فحديدته في يده يجع بها بطنه، وهلا الذي يقوم بعمليات انتحارية ويدعون أنها يعني استشهاد هذا لا يجوز، وأنا أحذرهم من هذا لا يقوم، والذين يزينون لهم ذلك يقول لهم أن هذه العمليات الانتحارية استشهاد، أقول قوموا أنتم فافعلوا ذلك، يعني أن تقولوا لهم قوموا فانتحروا افعلوا أنتم ذلك، قدموا أولادكم قوموا أنتم بهذا الفعل، لا أن تغرروا بالشباب تقول له اذهب وانتحر ولك الجنة، أقول اذهب أنت وانت، أنت تريد الجنة أيضا، أنت تريد الجنة، طالما أنك ترى أن الانتحار طريق إلى الجنة فاسعى أنت إليه بدل أن تغرر بالشباب، فهلا يغررون بالشباب الذين يدعون أنهم ينصحون لهم فيأمرونهم بالجهاد أو بالانتحار ويدعون أنه جهاد في سبيل الله، وهذا ليس من الجهاد في شيء، ليس من الجهاد في شيء ما يسمى بالانتحار أو العمليات الانتحارية أبدا ليس، لكن أسأل الله أسأل الله أسأل الله أن يغفر لأولئك الشباب لجهلهم ولتغرير هؤلاء بهم، عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتعلموا العلم الشرعي المؤصل وأن يعرفوا كيفية الجهاد والقتال في الله، وأن الجهاد نكاية في العدو لدحره لا لإثارته. طيب عمل عملية انتحارية قتل 50 قتل 100، كم سيقتل من المسلمين طالما أنهم لهم الغلبة والقوة؟ كم عرض سيذهب؟ كم أسرة ستشرد بناء على مثل هذه العمليات التي يسمونها عمليات استشهادية وليست كذلك، وإنما هذه عمليات انتحارية محرمة مجرمة لا يجوز إنسان يقوم بها أبدا، ولا يجوز استشهاد بأي دليل باطل في هذا، يستدل بأن الصحابة كانوا يفدون، كل الصحابة الذين دخلوا القتال كانوا يقتلون الكفار ولا يقتلونها يفجر نفسه، ما يفعل هذا أحد أبدا يعني يفجر نفسه ويقول أن هذا من الجهاد، حتى أنس بن النضر لما ألقي على الكفار فتح الباب ولم يموت في تلك المعركة. طيب فالقصد أن القتال الكفار هو المطلوب ليس الانتحار، انتحار هذا ليس من دين الله في شيء، يحذر من هذا
ينتصر لا
لينتحر، نعم لينتصر لا لينتحر.
جزاكم الله خير، الله يبارك فيك، شكرا جزيلا على هذه الموضوع، اتمنى ان شاء الله ان اجبنا على يعني تساؤلات المشاهدين وافينا هذا الموضوع حقه ولو انه يعني يطول،
وانا اشكر ابا معاذ على كلمه الحق اثرت فينا، نسال الله ان يغفر له
الله ولنا جميعا. جزاكم الله خير اعزائي المشاهدين، في نهايه هذه الحلقه اتقدم بالشكر الجزيل لشيخي الفاضل على هذه الاجابات، واتقدم لكم كذلك انتم بالشكر على متابعه هذه الحلقه، اتمنى كذلك انا مع شيخي ان نكون قد اوفينا واتينا على يعني التساؤلات التي تدور في قلبكم لهذا الموضوع المهم. أدعوكم في نهاية الحلقة إلى تابعنا الأسبوع القادم في حلقة جديدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
من القلب نحييكم ودفء القلب نعطيكم، نوحد صف أمتنا حمى الله مساعيكم بهدي كتابنا الشافي.